Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. أستون مارتن، ما من تاريخ لأي صانع سيارات يشابه أو حتى يقترب من تاريخ أستون مارتن المفعم بالأحداث والتطورات. فعلى مدى القرن الماضي كان هنالك ظاهرة قدر لها أن تلازم هذه الشركة. هذه الظاهرة هي الصعوبات المالية التي أرهقتها كثيراً، لدرجة أن ملكيتها تغيرت أكثر من 10 مرات لتستقر أخيراً في جعبة عدد من رجال الأعمال الذين وضعوا ثقتهم بالتعاون مع ديملر الألمانية. ولعل تفرد وسحر أستون مارتن هو الذي جعل هذه الماركة الأسطورية تقاوم الزمن والمستحيل وتصمد وسط رياح عاتية وعواصف هوجاء جعلت أسماء أكبر تتنحى وتستسلم مغلقة أبواب مصانعها. وصلت صداقة ليونيل مارتن واللورد روبرت بامفورد قبل الحرب العالمية الأولى إلى درجة الشراكة الكاملة في بيع سيارات سينجر وتحضيرها للسباقات ومنها تسلق الهضاب. وكانت نتائج مارتن الجيدة في سباق تسلق هضبة أستن هيل في منطقة أستن كلينتون في باكنغهام شاير ملهمة لأن يقرر بعد ذلك صنع سيارته الخاصة التي حملت اسم هذه الهضبة. وهكذا ولدت سيارات أستن مارتن، حيث قال: بعد أن استعرضنا كل أسماء الأزهار والحيوانات والطيور والأسماك التي نعرفها كان علينا أن نختار اسما، ولما كنت مع سيارة السينجر قد أحرزنا بعض النقاط في سباق تسلق هضبة أستن كلينتون، فقد اخترت الجزء الأول من هذا الاسم وسط صيحات الابتهاج وألحق به اسم عائلة المتواضع. هكذا روى ليونيل ذكرياته عن مولد شركة أستن مارتن للسيارات في العام 1914. ومن السهل الآن أن ترى بأنه اتخذ القرار السليم، فقد اعتبرت أول سيارة ينتجها مارتن وشريكه بامفورد منافسة لسيارات بوغاتي القوية جدا، وظهرت قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بعام واحد. وصل محرك السيارة طراز كوفنتري سيمبلكس البالغ سعته 1486 سنتيمتر مكعب قبل أن تنتهي الشركة من إعداد الهيكل الخاص بها، لذا فقد استخدموا هيكل سيارة إيزوتا فراشيني طراز العام 1908. ولقد حقق مولد الأستن هذا الذي لقب بالهايبريد أي الهجين مختلط الأصول، وهو اسم على مسمى كما نرى، نجاحا كبيرا. في العام 1920 قرر مارتن وبامفورد بأن عليهما تصميم وتطوير سيارة أستون مارتن أصيلة يصنع سائر أجزائها في داخل مصنع يقع في منطقة كينغستون غربي العاصمة البريطانية لندن. وقد نشأت عن ذلك السيارة التي حملت الاسم الرمزي باني أو الأرنبة، التي قدر لها أن تكون واحدة من أكثر طرازات أستون مارتن رواجاً، وأصبحت باني أول سيارة بسعة محرك يقل عن 1500 سنتيمتر مكعب تحطم 10 أرقام قياسية على حلبة بروكلينز، إذ استمرت في الدوران حول الحلبة لمدة 16 ساعة و20 دقيقة بمعدل سرعة وسط بلغ 122 كيلومتر في الساعة. وفي نفس العام 1922 شاركت سيارات أستون مارتن للمرة الأولى في مسيرتها بسباقات عالمية، وهذا ما كاد يتم لولا الدعم اللامحدود من السائق وأسطورة بروكلينز الكونت لويس زافروفسكي. وبفضله شاركت أستون مارتن أيضاً بسيارتين في سباق جائزة فرنسا الكبرى. في ذلك الوقت كانت شهرة أستون مارتن الأسطورية في طريقها إلى إثبات نفسها، وبحلول العام 1925 كانت الشركة قد أنتجت 50 وحدة من السيارة المؤلف محركها من 4 أسطوانات متتالية، إضافة للطراز الرياضي الذي سرعان ما أثبت كفاءته العالية بفضل متانته وجدارة تشغيله العالية، لكن انغماس أستن الكبير في السباقات والمنافسات الرياضية وقلة تصنيع السيارات بقصد بيعها للعموم، على اعتبار أن 50 سيارة فقط صنعت بين عامي 1921 و1925، كلها أمور ساهمت لاحقا ببروز ظاهرة قدر لها أن تلازم تطور هذا الطراز، وهي الصعوبات المالية. وهذا ما دفع مارتن للتخلي عن الشركة التي أسسها لصالح عائلة شارنوود، لكنها خطوة جاءت متأخرة مما تسبب بإعلان الشركة إفلاسها الأول في العام 1926. بعدها رتب أغسطس سيزر بيرتلي الذي سبق له أن سابق على متن سيارات أستن مارتن وزار مصنعه في العام 1925، والذي بوهر به وبنوعية السيارات التي يصنعها، ترتيب لقاء جمعه بشريكه في الأعمال بيل سومرفيل رينويك واللورد بامفورد، الأمر الذي تمخض عنه تأسيس الثلاثي شركة أستن مارتن المحدودة أستن مارتن موتورز للسيارات، التي انتقل مصنعها إلى فيلتهام في منطقة ميدل إسكس، حيث بقي قائما هناك حتى العام 1959. وبفضل مواهب رينويك وبيرتلي الهندسية، أمكن للشركة صنع محرك جديد سعته لتر ونصف اللتر، مزود بعمود حدبات مفرد للرأس سينجل كام. وضع المحرك داخل إحدى الهياكل ليكون طرازاً صالحاً للاستخدامات العامة والسير به على الطرقات العادية. عمل فيما بعد على بروز طراز إنترناشنال الأسطوري، وتبعه طراز ليمو أو أولستر، اللذان ترددا بشكل دائم على منصات الفوز ضمن فئتها في سباق 24 ساعة في ليمو، واستمر إنتاج هذه السلسلة حتى العام 1936 بإضافة العديد من التحسينات عليها، مما أدى إلى وضع مواصفات قياسية جديدة بما يتعلق بأداء السيارات على الطريق. وأصبح هذا الطراز رائداً في هذا الاتجاه نحو صنع سيارات رياضية أكثر مرونة في الاستخدام، سواء على صعيد الطرقات أو حلبات سباقات السيارات. ترافق ذلك مع إفلاس ثاني في العام 1932. أبعد بيرتلي عن الشركة ليحل مكانه السير آرثر سذرلاند، الذي سرعان ما عهد لابنه جوردن بزمام الإدارة التي عرفت في ذلك الوقت العديد من النجاحات والمكاسب على الساحة الرياضية، أبرزها الفوز بكأس روج وينورث في سباق 24 ساعة في ليمو عام 1932، ومرة أخرى في عام 1935، حيث حققت في الأخيرة رقماً قياسياً للمحركات التي لا تزيد سعتها عن 1500 سنتيمتر مكعب، وقدر لهذا الرقم الصمود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أدى كل نجاح في سباق التحمل الفرنسي الشهير إلى ابتهاج شديد في مختلف أنحاء العالم، كما إن رابطة هذا السباق الشهير يلاحظ ظهورها بوضوح على الدوام في تاريخ هذه الشركة. وهكذا كان لنجاحاتها أن ترفع المداميك الأولى في صرح أسطورة أستن مارتن، كما سعى سذرلاند خلال هذه الفترة لإظهار أن أستن مارتن بمقدورها صنع ما هو أكثر من مجرد سيارة سباق. خطط الشركة في العام 1936 خطوة للأمام من خلال تطوير سيارات خاصة للطرقات، وصنعت محركاً سعته لترين مصمم ليتناسب مع السيارات السياحية والصالون، وطورت في العام 1939 طرازاً نموذجياً بروتوتايب حفل بالكثير من التقنيات المتقدمة والثورية في ذلك الوقت، حيث زود بهيكل أنبوبي ونظام تعليق مستقل عرف باسم أتوم، الذي كان بمثابة الأب الروحي لجيل جديد من سيارات أستن مارتن. لكن مرة أخرى عصفت المشاكل المالية بالشركة وحالت دون إكمال المشروع. في العام 1947 دخل صناعي شاب في تاريخ هذه الشركة ومن أوسع أبوابها، وقدر له أن يترك آثاراً لا تمحى في مسيرتها. الشاب هو ديفيد براون، ومثل أي قصة مؤثرة فإن شراءه للشركة كان بمحض الصدفة، بعدما وقع نظر الصناعي المتخصص بصنع الجرارات الزراعية على إعلان في صحيفة The Times عن شركة لصناعة السيارات الرياضية للبيع. وكان براون نفسه من هواة قيادة السيارات، وكان ذائع الصيت، سبق له المشاركة في سباقات على عجلتين للدراجات النارية أو 4 عجلات للسيارات. وعندما قام بالاستعلام عن الموضوع أكثر، اكتشف بأن شركة أستن مارتن الشهيرة ذاتها معروضة للبيع. وهكذا قرر دي بي كما كان يعرف شراء الشركة، مع الاحتفاظ بخدمات عضو مجلس الإدارة المنتدب جوردن شيدرلاند والمصمم كلود هيل. ولم تمضي بضعة أشهر بعد ذلك حتى كان ديفيد براون قد استحوذ أيضاً على شركة لاغوندا للسيارات التي كانت تحت إشراف دبليو أو بنتلي، مؤسس ومصمم السيارات الشهيرة بنتلي، والتي حملت الفرق البريطانية من نصر لآخر في سباقات السيارات، والذي صمم قبلها محركاً رائعاً من 8 أسطوانات على شكل حرف V باللاتينية مع عمودي حدبات في الرأس دبل كام. وكان الدافع وراء هذه الخطوة قناعة براون بأن أستن مارتن كانت قادرة على صنع هياكل قوية، لكنها كانت تفتقر للمحركات الفعالة والتي هي أبرز ما يميز سيارات لاغوندا، التي كانت بدورها تفتقر للهياكل الجيدة. وهكذا رأى براون بأن محرك بنتلي المؤلف من 6 أسطوانات سعة 2.6 لتر الأنسب لتزويد تشكيلته الجديدة، التي كانت باكورة طرازاته في العام 1950، ظهور الطراز الشهير من سلسلة دي بي والذي عرف باسم دي بي 3. وحتى نعرف أهمية هذا الطراز علينا مراجعة سجلات مبيعات الشركة. ففي العام 1951 أنتجت أستن مارتن 57 وحدة فقط، أما في العام 1952 فقد تضاعف هذا الرقم عدة مرات ليتجاوز 350 وحدة. في العام 1954 لحق بهذا الطراز طراز أقوى هو DB4-2، وأنتج منه 240 وحدة من أصل 324 وحدة باعتها الشركة البريطانية في ذلك العام. واستمر إنتاج السيارات في فيلتهام، في حين تم صنع المحركات والهياكل في مصنع ديفيد براون في هاذرسفيلد في يوركشير، إلى أن رأى براون ضرورة جمع المصنعين تحت سقف واحد. وذلك السقف الواحد بات اليوم يشكل بيت أستن مارتن الروحي. بعدما اشترى براون في العام 1954 شركة تيكفورد موتور باديز التي تقع في نيوبورت باغنيل، والتي شهد أحد أحيائها صناعة يدوية للكثير من الطرازات الرائعة. واللافت أن مصنع نيوبورت باغنيل ذاته كان شاهداً على قصة تاريخية عريقة، فداخل أروقته صنع الإخوة سالمون عربات النبلاء، وبعدها زودت شركة لاغوندا بهياكل السيارات. واستمر تجميع السيارات في يوركشير وصنع المحركات والقطع الأخرى في نيوبورت باغنيل خلال السنوات التالية، إلى أن ظهر في العام 1957 طراز دي بي مارك 3، ليأخذ بذلك مكان طراز دي بي 2-4 طيب الذكر، وليكون بذلك الطراز الأول الذي يصنع داخل مصنع نيوبورت باغنيل، حافلاً بالكثير من التقنيات المتقدمة التي أثبتت كفاءتها داخل الحلبات. ومن جملتها أن طراز مارك 3 كان من أوائل الطرازات التي زودت مكابحها بطبلة. وتواصلت مشاركات أستن مارتن الفاعلة في سباقات السيارات من منطلق اربح يوم الأحد لتبع يوم الاثنين، وحصدت الشركة انتصارات متعددة ضمن فئتها في سباق 24 ساعة في لومان وغيرها بفضل طراز دي بي 2. لكن الشركة بعدها وبفضل رؤية ديفيد براون الثاقبة كانت تضع نصب عينيها الفوز المطلق وليس الحصول على المراكز الأولى ضمن فئات معينة كان الحال في حقبة ما قبل الحرب. من هنا تقرر صنع طرازات دي بي آر أو ريسينج خصيصاً للمشاركة في بطولة العالم للسيارات الرياضية أو التحمل. وفي العام 1956 فاز هذا الطراز بستة سباقات مدرجة في بطولة العالم. وكتتويج لآمال الملهم براون، فازت أستن مارتن ليس بنسخة العام 1959 من سباق 24 ساعة في لومان مع الأمريكي كارل شيلبي والبريطاني روي سيلفادوري، وحسب بل وببطولة العالم للسيارات الرياضية التحمل. بعد تنافس مثير حبس الأنفاس طوال العام مع فريق فيراري وسيارتهم تستروسا، وبهذا أصبحت الشركة البريطانية الأولى التي تنتزع لقب البطولة الذي هندسه حينذاك مدير الفريق جون واير. تميز معرض لندن للسيارات في العام 1958 بظهور طراز دي بي فور جديد تماماً، وتضمن هذا الطراز الذي وضعت تصاميمه شركة كارزوريا تورينج الإيطالية التي تتخذ ميلانو مقراً لها، محركاً مصنوعاً بأكمله من الألمنيوم مؤلف من 6 إسطوانات سعته 3.7 لترات وقوته 240 حصان، وقادر على إيصال السيارة لسرعة قصوى تبلغ 225 كيلومتر في الساعة. وصمم هذا المحرك تيديك مارك الذي مهره بتوقيعه، وهو التقليد الذي ما زال متبعاً حتى الآن. وباعت أستون مارتن السيارة هذه على أساس أنها بأربعة مقاعد، ولكنها في الحقيقة هي 2+2 محسنة. وفي تشرين الأول أكتوبر 1963 ظهر الطراز الشهير DB5، والذي اشتهر أكثر عندما ظهر في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة عن العميل السري البريطاني 007 في فيلمي جولدفينجر وثاندربول، غير أن الرشاشات الآلية والمقاعد التي تقذف الركاب للخارج لم تكن ضمن القائمة الاعتيادية للإضافات الاختبارية للسيارات، والتي بفضل الدعاية الكبيرة التي حظيت بها جراء ذلك تمكنت في العام 1966 من تسجيل أرقام قياسية للمبيعات لم يسبق للشركة أن عرفتها من قبل، إذ وصلت إلى 591 وحدة من طرازي DB6 الكوبي وDB6 فولانتي المكشوفة، بعدما كانت سابقاً تدور في فلك 250 سيارة سنوياً، وهذا ما دفع الشركة لإعادة إحياء اسم لاغوندا العريق. وإزاء بحث أستون مارتن الدائم عن مزيد من القوة والرفاهية في سياراتها، طور مارك محركاً من 8 إسطوانات على شكل V، والذي حظي للمرة الأولى منذ ظهور طراز DB4 بشكل جديد تماماً. لكن جيل سيارات أستون مارتن الجديد ترافق مع جملة من التغييرات التي عصفت بالشركة، إذ في ذلك الوقت بالذات عام 1972 رأى براون الذي كان يدعم الشركة بأمواله الخاصة أن ينفصل عنها ويبيعها لكومباني ديفلوبمنتس، وهي عبارة عن ائتلاف بين عدة مصارف ورجال أعمال من بيرمنغهام بإدارة المحاسب ويليام ويلسون. لكن براون الذي منحته الملكة لقب فارس السير احتفظ بمكان له في مجلس الإدارة، في وقت تم إعادة تصميم طراز DBS الذي أصبح اسمه مع المحرك المؤلف من 6 إسطوانات فانتج. أما المحرك الأكبر المؤلف من 8 إسطوانات فشق طريقه إلى الطراز الذي عرف باسم V8، وفي ذلك غابت أحرف DB عن تسميات سيارات أستون مارتن. وسرعان ما اتضح للمالكين الجدد Company Developments أن تسيير الشركة تختص بصنع السيارات المميزة ذات النفع الرياضية يحتاج إلى ضخ مستمر للأموال. بخلاف ذلك تعرض العالم في تلك الفترة لركود اقتصادي، فيما شددت بعض الولايات الأمريكية القوانين المتعلقة بالانبعاثات الغازية الضارة، مما أدى لوقف بيع سيارات أستون مارتن هناك. كل هذا دفع مالكي أستون مارتن بعد مضي أقل من عامين على شرائهم للشركة لعرضها للبيع، إذ لم يتمكنوا خلالها من إنتاج أكثر من 256 سيارة. عملية الإنقاذ هذه لم تتم عبر مشتر واحد فقط، بل 4 أطراف دفعة واحدة، هم الأمريكي بيتر سبراغ والكندي جورج ميندن والبريطاني جيرمي تيرنر. انضم لهم لاحقاً رجال الأعمال البريطانيين ألان كيرتس وجورج فلاذر، الأمر الذي أسهم في إعادة دورة الحياة للمصنع من جديد، والبدء في الإنتاج الذي ترافق في العام 1976 مع إحياء أقوى لاسم لاغوندا عبر سيارة ليموزين صممها ويليام تاونز، واعتبرت ثورية وسابقة لكل سيارات عصرها. كما بذل هؤلاء المستثمرون محاولات لشراء علامة MG من بريتش ليلاند، حيث كانت العلامة الرياضية لسيارات روفر، وكانت رؤيتهم أن يجعلوا MG بمثابة الشقيق الأصغر لأستون مارتن عن طريق توفير سيارات رياضية أصغر وأرخص ومناسبة للشباب. لكن الاستقرار الذي طالما تمنت أستون مارتن أن تنعم به كان مرة أخرى بعيد المنال، بعدما غيرت الشركة خلال العام ملكيتها، والتي باتت بيد شركة بيس للنفط بيس بتروليوم الخاصة التي يمتلكها فيكتور غونتليت. وبعد عامين حصل الأخير على دعم مالي من الأمريكي اليوناني بوتروس ليفانوس الذي يمتلك شركة للسفن والنقل البحري.